بسم الله الرحمن الرحيم. قال سيفتح الأخ ماجد ردفاني درسا في لامية الشيخ الإسلام ابن تيمية من هذا اليوم بعد صلاة العشاء مباشرة في هذه الليلة بعد صلاة العشاء. طيب جزاه الله خيرا. أين وصلنا في الصموط الذهبية عندك يا أنيس؟ نعم ارفع صوتك. أظن هذا الدرس قبل الأخير، باقي بعده درس. عندك ياسر؟ نعم نعم، الكلام على القلتين وأنه سواء كان فوق القلتين أو دونهما أو متحرك أو ساكن. ما حال حديث إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث؟ إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث عند من صحابيه وأخرجه وعل بالاضطراب، ولكن بعض أهل العلم خرج الاضطراب كمثل نعم صححه الشيخ الألباني في أرواء الغليل وغيره. فقوله إذا كان الماء قلتين فلا يحمل الخبث، هل فيه أنه إذا كان أقل من قلتين وقعت فيه نجاسة ينجس؟ هل في هذا الحديث أن الماء إذا كان أقل من قلتين ووقعت فيه نجاسة فإنه ينجس مطلقا؟ أنت أجب على قدر السؤال. السؤال هو هل في الحديث أن الماء إذا كان أقل من قلتين ووقعت فيه نجاسة فإنه ينجس؟ لا، هذا كان الجواب يكون لا، وإنما هو مظنة لأنه يحمل الخبث. لكن هل فيه أنه ينجس؟ ليس فيه أنه ينجس. وجزيلان سيفتح درسا في المتممة من يوم غد إن شاء الله تعالى في الساعة 10:30 صباحا، في المتمم الساعة 10:30 صباحا. طيب، ذكرنا لكم في الدرس الماضي أن في هذا الباب، في باب القلتين والقليل والكثير، أن هناك 4 صور، بعضها متفق عليها وبعضها مختلف فيها. فمن يذكر من هذه الصور المتفق عليها والمختلف فيها؟ عندك يا سعيد؟ مطلقا أعد أعد كيف ما دون القلتين أكثر ولا دون؟ إذا كان الماء أكثر من القلتين وقعت فيه نجاسة مطلقا؟ لا. ما هي الصور المتفق عليها أولا؟ ساعد يا علي. بالإجماع هذه الصورة الأولى. والصورة الثانية عند من؟ الصورة الثانية، الصورة الأولى يتغيره أكثر من قلتين، هذه ما هي بالاتفاق، هذه التي فيها الخلاف. نريد الصور المتفق عليها. عندك ولم يتغير فهو طاهر بالإجماع، هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة إذا كان الماء دون القلتين وطرأت عليه النجاسة وتغير فهو نجس بالإجماع. الصورة الرابعة التي فيها الخلاف ما هي؟ ما هي الصورة التي فيها الخلاف؟ ما كان دون القلتين ولم تغيره النجاسة، هل هو نجس؟ هذا فيه خلاف. فما هو الخلاف الذي فيه؟ ما هو الخلاف الذي فيه عند من؟ ما لكم؟ ما في واحد هكذا كتب ولو قليلا؟ سعيد. يعني أنه ينجس ولو لم يتغير. لا عبرة إلا بتغير الأوصاف. وهذا قول من؟ ومن المتأخرين ابن عثيمين، قبله شوكاني والصنعاني، وأيضا نعم لا الإمام الشافعي أظن مع القول الأول بعض الشافعية إنما ها. ومن أيضا؟ الشيخ بن باز رحمه الله تعالى. طيب، وهو قول الشافعي، رجحه شيخ الإسلام وهو الصحيح، وهو الصحيح. حديث لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، ما حال هذا الحديث؟ من صحابيه خرجوا ها بهذا اللفظ ها عند من؟ في مسلم، هذه الرواية في صحيح مسلم. طيب، هل معناه أنه لا يغتسل فيه لأنه ساكن فلا بد أن يتحرك حتى يكون مستعمل؟ هل هذا المعنى؟ نعم، أنه إذا بال ما في الماء الدائم فإنه لا يجوز له أن يغتسل فيه عقوبة له تأديبا، وليس معنى أنه ينجس أو أنه لا يجوز استعماله لأنه صار مستعمل. طيب، لا لأنه ينجس ولا لأنه يصير مستعمل، هكذا قال شيخ الإسلام واختاره الشوكاني رحمه الله تعالى، وإنما لما فيه من تقدير الماء بحيث أن الناس لا يحبون الغسل في مثل هذا الماء. ومن الذي قال أن الماء الدائم لا يجوز الغسل فيه إلا إذا تحرك فلا بأس أن نحرك الماء ثم نغتسل فيه؟ من الذي قال هذا؟ قال تحركه بيدك، الظاهرية. وقبلهم من قال تتناوله تناولا؟ أبو هريرة. نعم، جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا يقول نريد درسا في الأصول الستة والقواعد الأربع. ما هي الدروس الموجودة الآن في التوحيد؟ ما هي الدروس الموجودة في التوحيد؟ كتاب التوحيد من يدرسه؟ ها؟ يدرس في إيش؟ كتاب التوحيد. وأيضا ما في درس آخر؟ طيب، ممكن لو في واحد يدرس في هذه الكتب أصول الثلاثة قواعد الأربع وهكذا أو نحوها فهذا أمر طيب. أما إذا كان قد وجد الدروس في الفن مجموعة دروس أكفي، لكن ما دام أن ما في إلا كتاب التوحيد فالمبتدئون يحتاجون إلى كتب أصغر منه. إن شاء الله سيفتح في هذا. ومن عنده قدرة على أن يفتح درسا في الصرف؟ ما في أحد يدرس في الصرف صح؟ من كان عنده قدرة نعم يدرس فيه الآن. طيب، جزاك الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: وما اسم الشوكاني؟ ما اسم الشوكاني؟ عندك أحمد بن محمد بن علي الشوكاني ابن الإمام الذي هو شيخ الإسلام، هذا ولده أحمد. قال رحمه الله: ولا فرق بين مستعمل وغير مستعمل، والمستعمل هو الماء المنفصل من الأعضاء بعد التوضؤ أو الغسل. الماء المستعمل هو الماء المنفصل من الأعضاء بعد التوضؤ أو بعد الغسل، الذي ينفصل من الأعضاء بعد الاستعمال يقال له ماء مستعمل. أنت معنا ولا مسافر؟ أين دفترك وأين كتبك؟ انتبه معنا يا علي. أين معاذ؟ استعمل عندك. قال: ولا فرق بين مستعمل وغير مستعمل، فلا يخرجه الاستعمال عن الطهورية لعموم الحديث المتقدم، وهو الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه. هذا ما هو؟ كل الماء مستعمل أو غير مستعمل، وهو قول مالك والشافعي وزيد بن علي وغيرهم. وهذا القول الذي فيه أن الماء المستعمل طاهر مطهر، هذا قول كثير من أهل العلم، منهم الزهري، وهو رواية عن الأوزاعي، وهو قول أبي ثور وداود الظاهري وعطاء والحسن ومكحول والنخعي وابن المنذر، وهو رواية عن أحمد، ورجحه جماعة من الحنابلة كابن عقيل وأبي البقاء وابن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. واختاره من المتأخرين الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ وشيخنا العلامة الوادعي والعلامة العثيمين رحمة الله عليهم، اختاروا هذا القول أنه لا فرق بين المستعمل وغير المستعمل، وهذا هو قول الشوكاني وقول ولده هنا. والدليل على أنه طاهر في نفسه وأنه مطهر لغيره أدلة كثيرة، منها حديث جابر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم زاره وهو مريض فتوضأ ثم صب عليه من طهوره الذي توضأ منه، صب على جابر بن عبد الله، ولو كان المستعمل نجس ما صبه على جابر رضي الله عنه، توضأ ثم صب على جابر رضي الله عنه من فضل وضوئه. وأيضا حديث الربيع بنت معوذ عند أبي داود، وحسنه العلامة الألباني رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه من فضل ما كان في يده، مسح رأسه من فضل ما كان في يده، معناه أنه ماء مستعمل. وأدلة أخرى لكن هذه منها. وأيضا ما تقدم كما ذكر المؤلف عموم الحديث المتقدم الماء طهور، يشمل المستعمل ويشمل غير المستعمل. وأما الذين قالوا بأنه لا يطهر، قال: وقال أحمد بن حنبل والهادوية أنه غير مطهر، طاهر لكن غير مطهر. هو رواية عن الإمام أحمد وجماعة من أهل العلم والفقهاء، ولكن الصحيح ما تقدم، الصحيح الذي عليه الجمهور وهو ما تقدم. استدل من قال بأن الماء المستعمل لا يجوز التطهر به، استدلوا بمثل حديث الحكم بن عمرو الغفاري، وجاء نحوه عن أبي هريرة عند أبي داود وغيره، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن يغتسل الرجل بفضل المرأة وأن تغتسل المرأة بفضل الرجل، يعني اغتسل الرجل بماء فلا يجوز للمرأة أن تغتسل من ما زاد من هذا الماء الذي اغتسل منه واستعمله. قالوا: فهذا يدل على أنه لا يجوز التطهر بالماء المستعمل. وقد رد الشوكاني رحمه الله على من استدل بهذا الاستدلال بأنه غير صحيح، لأنه لو كان هذا الدليل على أن الماء سيصير نجس لكان الحكم عاما في كل ماء مستعمل، فلماذا خصصه بالرجل والمرأة؟ لماذا خصصه بالرجل والمرأة؟ طيب، وإذا توضأ الرجل من ماء هل يجوز لرجل آخر أن يغتسل منه؟ الحديث ليس فيه. فلو كان المراد أن الماء المستعمل سيصير نجس بهذه الصورة لكان الحكم عاما ولما خصصه بالرجل والمرأة، ولما خصصه بالرجل والمرأة. ولكن كما قال أهل العلم هذا يعتبر النهي للتنزيه، النهي هذا يعتبر للتنزيه، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد اغتسل بفضل ميمونة، اغتسل بفضل ماء بعض نسائه، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود، كما ترى ذلك في التعليقات الرضية على الروضة الندية، فليس في هذا دليل، ليس في هذا دليل، وإنما يقال للكراهة لا للتنجيس، للكراهة جمعا بين الأدلة، وليس فيه أنه دليل على النجاسة. نعم. ماء زائد سواء اغتسلت أو توضأت. قال اغتسل بفضل ميمونة، وفي حديث عائشة رضي الله عنها أنها اغتسلت هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، وكانت تقول دعلي دعلي، وهذا يدل على إيش؟ على أنها تأخذ من الماء ويرجع بعض القطرات مما تأخذه، وهو يأخذ من الماء ويرجع من بعض القطرات، أو بعض الماء يرجع إلى الماء الذي يستعمل، فيكون ماء مستعمل يغتسلان منه ويتوضأان، فهذا يدل على الجواز. وأما النهي هذا على صحته فهو من باب الأفضلية أن يترك. هذا إذا احتاجوا إلى ذلك لا بأس، لكن هل هو فقط عند قلة الماء؟ أما إذا كان الماء كثير فلا يجوز أن تستخدم ماء بقي فيه شيء مما استعمل، ما في دليل على هذا. إن كان الرجل مع امرأتي فالأولى له الترك، وإن كان غيره فلا مانع من ذلك. قال وإلى طهارة جميع المياه إلا ما تغير بأحد أوصاف أحد الثلاثة الأوصاف ذهب القاسم والإمام يحيى ومالك والظاهرية. ولو أن المؤلف يحذف الإمام يحيى والإمام أحمد ومن إليه من هؤلاء الذين هم على طريقة الشيعة الهادوية كان أحسن. المهم هذا هو الصحيح الذي تقدم. ومن مثل هذا يحاج الشيعة، تجد الشيعة أحيانا يعارضون أهل السنة، وممكن يرد عليهم بما قاله أئمتهم، تجد أئمتهم في الفقه أحيانا يوافقون الأقوال الصحيحة، فإذا خالفوهم يقال لهم أئمتكم يقولون هكذا. من هذا الباب قد يستفاد من ذكر أقوالهم، من ذكر أقوالهم. بقي مما يذكر في هذا الباب الماء في باب الطهارات، باب طهارة الماء ونجاسته، الماء المشمس الذي تعرض لحرارة الشمس، هل هو طاهر أم أنه نجس؟ الذي عليه أهل العلم عامة أن الماء المشمس طاهر وليس بنجس، ولا دليل على نجاسته. وخالف في هذه المسألة الإمام الشافعي رحمه الله، لا لوجود دليل في ذلك، وإنما لما يذكره أهل الطب أن الماء المشمس يورث البرص. وقد ذكروا حديثا عن عائشة لكنه حديث باطل، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك لأنه يورث البرص. ورد هذا أهل العلم كالشوكاني وابن القيم وجماعة، وقالوا المذكور عن أهل الطب والمشهور عنهم أن هذا ليس بصحيح، أن الماء المشمس يورث البرص، فلا نهي عن تطهر بالماء المشمس لا شرعيا ولا طبيا أيضا، فهو جائز. أيضا مما يذكر الماء المسخن، الماء الذي يسخن بالنار، هل هو طاهر أم نجس؟ هل يجوز التطهر به؟ فالذي عليه جماهير أهل العلم على أنه طاهر لا شيء فيه. وخالف في ذلك مجاهد، والراجح قول جماهير أهل العلم، إلا أن بعضهم يقول إن كان زادت حرارته بحيث لا يتمكن الإنسان من استعماله فلا يستعمل، أما وهو يستطيع أن يستعمله فهو جائز. من المسائل التي تذكر في باب نجاسة الماء وطهارته ماء زمزم، هل ماء زمزم يجوز التطهر به أم لا يجوز التطهر به والغسل؟ والذي عليه أهل العلم قديما وحديثا أنه يجوز التطهر بماء زمزم ويجوز الوضوء به، إلا أن بعض أهل العلم كره استعمال الماء ماء زمزم لإزالة النجاسة، استعمال ماء زمزم لإزالة النجاسة، لحديث أبي ذر في صحيح مسلم قال إنها مباركة، إنها طعام طعم وشفاء سقم. قالوا فلا ينبغي أن يستعمل هذا الماء لإزالة النجاسة، وهذا ليس فيه دليل صريح على النهي، بل الأصل أنه يجوز استخدامه للطهارة والغسل في الحمام وفي غير الحمام، ولو تركه من باب ما ذكر في هذا الحديث فأمر طيب. قال رحمه الله تعالى: فصل في أحكام النجاسات. والنجاسات كما يقول صديق حسن خان: النجاسة، النجاسات هي جمع نجاسة، النجاسة هي كل شيء يستقذره أهل الطبائع السليمة. النجاسة هي كل شيء يستقذره أهل الطبائع السليمة ويتحفظون عنه ويغسلون الثياب، ويتحفظون عنه ويغسلون الثياب إذا أصابها كالعذرة والبول، ويتحفظون عنه ويغسلون الثياب إذا أصابها كالعذرة والبول. قال: والنجاسات التي صحت عن الشارع هي ثمان. هذا على خلاف في بعضها، وسيأتي الكلام على النجاسات المذكورة واحدة واحدة مع أدلتها والخلاف فيها، فبعضها صحت فيها الأدلة وبعضها لم تصح، وسنجعلها في الدرس القادم إن شاء الله.